بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. وذلك لأن الدين يسر، ولأن الصلاة مبنية على الخشوع، والذي يسرق ثوبه أتراه يخشع في صلاته أم يكون عقله في عقله عند ثوبه؟ وكذلك إذا سرقت نعله في المسجد وكانت ذات قيمة، فإنه إن مر السارق من جواره أمسك به، وإن رآه خارجا من المسجد تبعه. هذا من باب الجواز لا من باب الوجوب، فيجوز للإنسان أن يحتسب ما سرق عليه وأن يقبل على صلاته، ولن يضيعه الله وسيخلف عليه بخير، لكن من باب النهي عن إضاعة المال ومن باب الإقبال على الصلاة بخشوع يجوز له ما ذكر. أثر قتادة: قال الحافظ: قوله باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة، أي ماذا يصنع؟ وقال قتادة: قال وصله عبد الرزاق عن معمر، عنه أي عن قتادة بمعناه، وزاد: فيرى صبيا على بئر فيتخوف أن يسقط فيها، قال ينصرف له. أما هذا فنعم، الأول من باب حفظ المال، والثاني من باب حفظ النفس، وحفظ النفس مقدم على حفظ المال. إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. وإذا رأى صبيا على بئر يتخوف أن يقع ذلك الصبي في البئر يقطع صلاته ويذهب لإبعاد الصبي عن الخطر. وهذا في البئر وفيما أشبهه، لو رأت الأم صبيها يزحف إلى مكان يتأذى منه، إلى نار متقدة، أو إلى مكان يعبث بالكهرباء، أو إلى سكين حادة قد يؤذي نفسه بها، فإنها تتقدم وتأخذ ذلك الصبي وتبعده عن الخطر وتستمر في صلاتها إن كانت قريبة من المكان، إن كانت قريبة من المكان ولم تنصرف عن اتجاه القبلة، تخطو خطوة خطوتين يمين شمال لأخذ الصبي أو الصبية ثم ترجع إلى صلاتها بعد إبعاده عن الخطر. أما إذا ذهبت إلى سمعت الصبي في المطبخ وهي تصلي في الغرفة تقطع الصلاة وتذهب وتبعد الصبي وترجع إلى صلاتها مستأنفة للصلاة من أولها. هذا أثر قتادة. وهناك أثر لأبي برزة سيأتي. قال حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة وهو من الأثبات في شعبة ثبت في شعبة آدم ثبت في شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز. والأهواز اليوم تقع غرب إيران بين إيران والعراق وهي إقليم أكثره سنة وتحاول إيران بكل جهد وقوة أن تشيع الناس هنالك فتضطهدهم وتؤذيهم وتقمعهم. فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وعن كل مسلم في بلاد سيطر عليها الرافضة والشيعة، فإنهم لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار إلا بطمس معالم السنن وإحياء معالم البدع والضلالات والشر والزندقة والشرك وعبادة غير الله ودعوة استغاثة بغير الله وتعظيم المشاهد والقبور وعبادتها والسجود لها والاستغاثة بها ولا سيما من الرافضة الاثني عشرية الصفوية الإيرانية قاتلهم الله. قال كنا بالأهواز وكذلك أيضا من أمسك بذيلهم، فمن أمسك بذيل الدبور تبعه. من رافضة اليمن وغيرهم. قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، وهذه فرقة أخرى أيضا خطر على الإسلام وأهله. الحرورية الذين هم الخوارج الذين خرجوا على نصوص الكتاب والسنة وخرجوا على ولي الأمر وخرجوا على الصحابة. الخروج مبدأه الخروج عن الدليل، الخروج على الدليل، يخرج عن الدليل ثم يخرج عن ولي الأمر ثم يخرج على المسلمين فيقتلهم ويستحل دماءهم. وهذه فرقة من الفرق التي ابتلي بها الإسلام من قديم، من عصر الصحابة، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الخارجي إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فقال عليه الصلاة والسلام لما قال له اعدل يا محمد، قال ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله، ثم قال اخرجوا من ضيضي هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحرورية الخوارج تفرخت إلى فرق كثيرة، ولها في كل زمان شكل ولون، تتفق في الخروج على ولي الأمر على المسلمين، وفي الخروج عن النصوص الشرعية، وفي الفتنة على الإسلام وأهله. بل ليس هناك فرقة من أهل الأهواء نشأت من الزمن الأول إلى زمننا هذا إلا وبها فكرة الخروج، عندها فكرة الخروج على ولي الأمر وتأصل فيها. ولهذا قال السلف: ما ابتدع مبتدع بدعة إلا استحل السيف. استحل السيف معناه استحل الخروج على ولي الأمر وعلى المسلمين. فالرافضة خوارج يرون الخروج، المعتزلة يرون الخروج، كذلك أيضا الفرق القديمة والجديدة، الصوفية يرون الخروج، وإن تستروا بأنهم لا يرون ذلك، فإنما يتكيسون ويتلونون في كل مكان بحسب ما يناسب، وإلا فالخروج يراه كل مبتدع صاحب هوى كما قاله السلف. ولهذا تجد الصوفية مثلا في بلاد اليمن غير الصوفية في بعض الأشياء الفوارق التي يجعلونها تناسب المكان والزمان، غير الصوفية في بلاد مصر، غير الصوفية في بلاد الشام، غير الصوفية في بلاد أفغانستان إن طالبان وغيرها، وهكذا. وإن كانوا لا يظهرون أنهم يرون الخروج على ولي الأمر في مكان دون مكان، لكن إذا دارت الأيام وسنحت لهم فرصة للخروج خرجوا على المسلمين، يضربون برهم وفاجرهم. وكذلك أيضا جماعة التبليغ الصوفية عصرية كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، إذا سنحت لهم فرص في أماكن يتكاثرون فيها تقوى فيها شوكتهم كباكستان والهند وغير ذلك، تجد إذا سنحت لهم فرصة خرجوا. قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية. والحرورية في زمننا هذا لها صور كثيرة، لها صور متعددة، من أشهر هذه الصور صور الخوارج ما يسمى بالقاعدة وما يسمى بداعش، وهذه من أشهر الخوارج، وما يسمى كذلك أيضا بالسرورية، عندهم فكرة الخوارج والخروج على ولاة الأمر وتقعيد القواعد التي يلبسون فيها الحق بالباطل، ويبترون النصوص التي جاءت عن الأئمة ويجمعونها ويناقشون ويجادلون حولها. تجد أحدهم لا يكاد له أن يكون له همة في العلم إلا في هذه المسائل، مسألة التكفير، مسألة التكفير شغلهم الشاغل، التكفير والشبه حول التكفير، وولي الأمر هذا كافر، ومن تعلق به فهو كافر، ومن وزر له فهو كافر، ومن ولي منصبا في إمارته وولايته فهو كافر، والعسكر الذين يحمون هذا الولي كفار، ومن كان يؤويهم من أهلهم وآبائهم وأمهاتهم فهم كفار، وهكذا. وإذا بالشبكة قد وصلت إلى الناس كلهم، شبكة مثل شبكة الكهرباء التي توصل الكهرباء إلى كل بيت، هذه شبكة التشريت شرت كل بيت، وإذا بهم يخرجون على المسلمين لا يبالون بدمائهم، وتظهر فيهم التفجيرات والانتحارات وكذلك أيضا الاغتيالات تكثر فيهم. لماذا؟ لأنهم استهانوا بدماء المسلمين. ولهم دعاء، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إلي، من أجابهم قذفوه فيها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يلبسون الحق، يلبسون الحق بالباطل ويلبسون على الناس. فلهذا يا أخي احذر الخوارج، لا تجالسهم ولا تجادلهم ولا تناقشهم. لماذا؟ لأنهم كما قلت لك لا يكاد يفقه أحدهم من الدين إلا مسألة التكفير، ولم يفقهها فقهها فقه الخوارج، لم يفقهها على فقه أهل السنة. ولهذا تجده أول ما يسألك ويناقشك قول لك ماذا تقول في من بدل شرع الله، في من حكم بغير ما أنزل الله، في من رضي بالقوانين الوضعية، في وهكذا، ويأتي بهذه الشبه، ثم يأتي ببعض الكلام الذي لا يفهمه أو يفهمه ويغالط به، يأتي ببعض الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض الكلام لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبعض الكلام لصالح آل الشيخ، بعض الكلام لكذلك أيضا نعم حمد بن عتيق أو لبابطين أو غير ذلك من هذا الكلام، أو للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي أو غيره، يلبسون به على الناس، يلبسون به على الناس ويوهمون أن مذهب هؤلاء هو مذهبهم، وكذبوا في ذلك. فمذهبهم مذهب الخوارج، وهؤلاء مذهبهم مذهب السلف في عدم جواز الخروج على ولاة الأمر. قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية. ولهذا انظر، يبدأ الكلام في الفكر، يتغير عندهم الفكر، فإذا به يترقى إلى أن يصير يعني المجادلة أولا بالأفكار، ثم بعد ذلك المجالدة بالسيوف، أول مجادلة وبعدها مجالدة، ما تخرج هذه إلا من هذه، يبدأ الفكر يخرب. ولهذا قل أن يرجع من ابتلي بفكر الخوارج، قل أن يرجع رجوع بعد من دخلت فيه أفكار الخوارج أعز من الكبريت الأحمر. وإذا رجع بعضهم وتظاهر بالرجوع تجد الشبه لا تزال شوها عليه، على عقله، يقول أنا رجعت، أنا ما صرت مع هؤلاء، أنا أحذر من هؤلاء. وإذا جلست معه وإذا به ما زالت الأفكار تنخر في عقله، نعم، وما زالت الكلمات تخرج من فيه في معارضة الأدلة وفي الميل إلى أفكار الخوارج. فلهذا هذا مثل داء الكلب، تأثر بأفكار الخوارج مثل داء الكلب، لا يدع مفصلا إلا دخله. السرطان إذا دخل على الجسم قل أن ينجو منه إلا من نجاه الله، نادر، وإلا أكثرهم يهلك. وهؤلاء كذلك أفكارهم أفكار سرطانية، إذا دخلت لا يكاد الإنسان يسلم منها، نسأل الله العافية. فلهذا احذر، يحذر من شيوخهم الذين يسمونهم بالشيوخ ويقررون مذاهب الخوارج، واحذر من مجالسة أصحاب هذا الفكر أو مجالسة من يجالسهم، إذا رأيت شخصا يجالسهم فاحذر من مجالسته حتى يتوب إلى الله ويتركهم. قال نقاتل الحرورية. وسموا حرورية لأنهم خرجوا على الصحابة وانزووا إلى منطقة اسمها حرورة في ضواحي الكوفة قريبة من الكوفة. قال فبين أنا على جرف نهر، من يقول هذا؟ الأزرق بن قيس. فبين أنا على جرف نهر، قال الحافظ قوله كنا بالأهواز هي بلدة معروفة بين البصرة وفارس، فتحت في خلافة عمر. قال في المحكم ليس له واحد من لفظه. قال أبو عبيد البكري هي بلد يجمعها سبع كور، كور يعني مدن كبيرة، فذكرها. قال ابن خردادبة اسم فارسي هي بلاد واسعة متصلة بالجبل وأصبهان. قوله الحرورية أي الخوارج، وكان الذي يقاتلهم إذ ذاك أي في ذلك الوقت المهلب بن أبي صفرة، كما في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند الإسماعيلي، وهذا من فوائد المستخرجات، تزيد الفوائد في المتن. وذكر محمد بن قدامة الجوهري في كتابه أخبار الخوارج أن ذلك كان في سنة 65 من الهجرة، وكان الخوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع بن الأزرق حتى قتل، وقتل من أمراء البصرة جماعة، إلى أن ولي عبد الله بن الزبير وكان الخليفة على الحجاز والبصرة والعراق، إلى أن ولى عبد الله بن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي على البصرة، وولى المهلب ابن أبي صفرة على قتال الخوارج. وكذا ذكر المبرد في الكامل نحوه، وهو يعكر على من أرخ وفاة أبي برزة سنة 64 أو قبلها، أي لأن ذلك المعركة هذه كانت سنة 65، فإذا أبو برزة مات بعد ذلك. فمن قال إنه توفي سنة 64 أو 63 أو 62 فهذا فيه نظر. وهؤلاء الذين يستحلون الدماء هم من أخطر الفرق على أهل الإسلام، رافضة الخوارج أخطر الفرق لأنهم لا يبالون بالدماء. بعض أهل الأهواء وكثير من أهل الأهواء مهما اختلفوا وهم ممن ينتسب إلى الإسلام ليس من عقيدته ولا فكره أن يقتل مخالفه، لكن هؤلاء الجريئون على الدماء لا يبالون. وقى الله المسلمين شرهم. قوله على جرف نهر هو بضم الجيم والراء، وقد تسكن الراء من باب التخفيف، وهو المكان الذي أكله السيل. جرف نهر المكان الذي جرفه السيل. وفي الأدب كنا على شاطئ نهر قد نضب عنه الماء، أي زال. كشميهني على جرف نهر، جرف نهر أي جانب نهر. في رواية كنت في ظل قصر مهران بالأهواز على شاطئ دجيل، وعرف بهذا تسمية النهر المذكور، وهو بالجيم مصغر دجيل. قال رحمه الله كنا بالأهواز نقاتل الحرورية فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي، في نسخة إذا جاء رجل يصلي، إذا رجل يصلي في نسخة إذ جاء رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، لجام دابته بيده، اللجام الذي وضع على الفم للفرس ونحوه وطرفه بيده وهو يصلي، ف فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها أن يصلي، والخيط خيط اللجام في يده، والدابة تريد تذهب عنه يمنى يسرى، وهو يتحرك قليلا قليلا إلى جهتها تبعها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي: فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، يعني يدعو على أبي برزة، يدعو على أبي برزة. لماذا؟ يقول: لماذا يصلي وهو يتحرك؟ وهذا يدل على جهل الخوارج، على جهل الخوارج، وأن ما عندهم إلا الشدة، ما عندهم التيسير، ما عندهم التيسير. والشدة في شيء، وعندهم تفريط في أشياء، ولا سيما خوارج اليوم فرطون في الجمع، في الجماعات، في أشياء كثيرة من نعم الأمور التي خالفون فيها يفرطون، والشدة في جوانب. قال: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ، صرف أبو برزة، قال: إني سمعت قولكم، أي حين أنكرتم علي ودعوتم علي، أي دعا علي ذلك الخارجي، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات، 6 غزوات، وهذا الرجل المذكور ما أدري مر بي أنه كان عبدا لأبي برزة، سينظر سننظر إن شاء الله، سنقرأ كلام الحافظ. قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8 في نسخة، أو 8. قال: وشهدت تيسيره، شهدت تيسيره، دين يسر على وفق ما جاءت به الشريعة لا على الأهواء، فلو ترك الناس وأهواءهم لضيعوا الدين، ولكن الدين يؤخذ به ويتمسك به. خذ الكتاب بقوة، ومن أخذ الكتاب بقوة فقد أخذ باليسر، فاليسر هو أخذ الكتاب بقوة، تمسك بالشريعة، هذا هو اليسر. أما أن يأخذ الإنسان الكتاب بالهوى والتلاعب فهذا تضيع للدين. قال: وإني كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق عليه. يعني أين أفضل؟ صلي أكمل صلاتي على ما يتيسر لي من إقامة أركانها وواجباتها من دون تفريط في ذلك، وأكمل الصلاة وزمامها بيدي، أم أتركها تذهب وتضيع علي وشق علي؟ قال الحافظ رحمه الله: قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي، أي الرجل المصلي، وظاهره أن الأزرق لم يسمه لشعبة، لكن رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة، فقال في آخره: فإذا هو أبو برزة الأسلمي. وفي رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي: فجاء أبو برزة، في رواية حماد في الأدب: فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلاها فانطلقت فاتبعها. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الأزرق بن قيس أن أبو برزة مشى إلى دابته وهو في الصلاة، الحديث مشى إلى دابته وهو في الصلاة، وهذا يكون أكثر من خطوة، خطوتين، فيه العمل الذي يحتاج إليه ولو كان على خطوتين أو أكثر. وبين مهدي بن ميمون في روايته أن تلك الصلاة كانت صلاة العصر، وفي رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي: فمضت الدابة في قبلته فأخذها ثم رجع القهقرى في قبلته، أنه ما التفت أن لم يولي ظهره إلى القبلة، إنما ما زال في اتجاه القبلة. فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. في رواية الطيالسي: فإذا بشيخ يصلي قد عمد إلى عنان دابته فجعله في يده، فنكصت الدابة فنكص معها، ومعنا رجل من الخوارج فجعل يسبه. في رواية ابن مهدي أنه قال: ألا ترى إلى هذا الحمار؟ انظر كيف ما عندهم أدب مع أهل الفضل والخير والعلم. في رواية حماد قال: انظروا إلى هذا الشيخ، ترك صلاته من أجل فرس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخر جيشا كاملا بلا وضوء، ما عندهم ما يتوضؤون به، أخرهم للبحث عن عقد لعائشة رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق أو في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل محافظة على مال. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، قال: أو ثمانيا. قال ابن مالك في شرح التسهيل: الأصل أو ثمانية غزوات، فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله. أو ثمانيا بالتنوين واضح، أو ثمانية على نية، أو ثمانية غزوات على نية أن المضاف مقدر منوي. قال: وشهدت تيسيره. من قال شهدت تستر هذا وهم، شهدت تيسيره. قال: فقلت للرجل، في رواية عمرو بن مرزوق: فقلت للرجل: ما أرى الله إلا مخزيك. شتمت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأزرق بن قيس يذب عن صحابي. وهكذا نقول للرافضة: ما نرى الله إلا مخزيكم، شتمتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو رجل؟ رجال. شتمتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا النزر اليسير. هذه العقيدة عند المسلمين، أن من تناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فلينتظر الخزي في الدنيا والأخرى. فهذا أثر جميل. قال: فقلت للرجل: ما أرى الله إلا مخزيك. شتمت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية مهدي بن ميمون: فقلت: اسكت فعل الله بك، هل تدري من هذا؟ هو أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم أقف في شيء من الطرق على تسمية الرجل المذكور، لم يقف على تسميته. طيب، إذا كان الحافظ ابن حجر ما وقف، فإذن الفائدة التي كانت في ذهني أنه مولى لأبي برزة فر منه ولحق بالخوارج تحتاج إلى نظر. قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد، ما أحسن هذه الجملة، فإذا وجدت هذه الجملة من شرح الحافظ ابن حجر فافتح يديك، افتح يديك إلى الخير الذي سيأتيك، والفوائد والعلم والفقه الذي ستملأ يديك منه. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك. من أين أخذه؟ قال: غزوت مع النبي كم؟ 7 غزوات و8 غزوات. ذكر منقبته احتاج لذلك ليدلل أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه شهد تيسير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا احتاج إلى ذلك. ولم يكن في سياق الفخر أو في سياق العجب والفخر، إنما في سياق الحاجة إلى ذلك. وأشار أبو برزة بقوله: ورأيت تيسيره، إلى الرد على من شدد عليه في أن يترك دابته تذهب ولا يقطع صلاته. وفيه حجة للفقهاء في قولهم: إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله. وقوله: ما ألفها، يعني الموضع الذي ألفته واعتادته، وهذا بناء على غالب أمرها. ومن الجائز ألا ترجع إلى مألفها، بل تتوجه إلى حيث لا يدري بمكانها، فيكون فيه تضيع المال المنهي عنه. نعم، يعني هي إذا فرت منه فهي بين أمرين، إما أن ترجع إلى مألفها، وهذا معروف، أحيانا يذهب الراعي ليرعى في مكان بعيد فتضيع عليه بقرة، أو يضيع عليه حمار، أو يضيع عليه تضيع عليه ناقة أو ماشية من الغنم. نعم، فيرجع ويبحث عنها كثيرا، فيرجع إلى البيت فيجدها قد سبقته، رجعت إلى ما ألفها. هذا معروف في البهائم والدواب، وأحيانا قد تضيع. تنبيه: ظاهر سياق هذه القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته، ويؤيده قوله في رواية عمرو بن مرزوق: فأخذها ثم رجع القهقرى، فإنه لو كان قطعها ما بال أن يرجع مستدبر القبلة. وفي رجوعه القهقرى ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ما كان كثيرا، أنه تقدم ثم رجع القهقرى، وهو مطابق لثاني حديثي الباب، لأنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تأخر في صلاته وتقدم ولم يقطعها، فهو عمل يسير ومشي قليل، فليس فيه استدبار القبلة فلا يضر. وفي مصنف ابن أبي شيبة: سئل الحسن عن رجل صلى فأشفق أن تذهب دابته، قال: ينصرف. قيل له: أفيتم؟ قال، يعني معناه يذهب يأخذ دابته، يواصل إذا رجع، يواصل على يكون قد صلى ركعتين ثلاث يبني عليها ويكمل، أم يرجع من البداية؟ قيل له: أفيتم؟ قال: إذا ولى ظهره القبلة استأنف، أي إذا انحرف عن القبلة استأنف. قال: وقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فيحمل حديث أبي برزة على القليل كما قررناه. كم مقدار هذا القليل؟ خطوة، خطوتين، ثلاث إذا احتاج. أما أن يذهب مثلا شخص في آخر المسجد هناك وهو في الصف العشرين يريد السترة، فمشى حتى وصل إلى الصف الأول، هذا مشي قليل أم كثير؟ كثير. هذا الذي يراه يقول: هذا ما هو مصلي، هذا ما هو مصلي، هذا يمشي. فهذا الذي يذكره الفقهاء. أما إذا تقدم خطوة، خطوتين، رجع خطوة إلى اليمين، خطوة إلى اليسار، خطوة إلى الخلف، فإن هذا من مما تدل عليه الأدلة، عمل قليل. قوله: إني أن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها، ذكر كلاما متعلقا بالإعراب. وقع في رواية حماد فقال: إن منزلي متراخ، أي متباعد، فلو صليت وتركته، أي الفرس، لم آتي أهلي إلى الليل، لأي لبعد المكان، فأخذ بالتيسير. طيب، إذن هذه فوائد حديث أبي برزة، وهذا أثر جميل، أثر جميل في التيسير، في كذلك أيضا الرد على تشديد من شدد في الدين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لكن لا بد أن يفهم أن الأمر هو بالاتباع لا بالهوى والابتداع. والله المستعان. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.